الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام الحافظ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الكبائر، تفضل يا شيخ.
باب ما جاء في لعن المسلم عن ثابت بن الضحاك رضي
الله عنه. نعم، قوله باب ما جاء في لعن المسلم، تقدم أن اللعن مطلقا كبيرة من كبائر الذنوب، أن يلعن الإنسان سواء لعن الإنسان أو لعن الحيوان أو لعن أي شيء آخر، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. قد يلعن الإنسان الحيوان، الدابة، المركوبة، قد يلعن الإنسان بيته، قد يلعن. لعن هو دعاء على هذا الشيء، ومضى معنا أن النهي عن ذلك وأنه كبيرة من كبائر الذنوب. لكن في هذا الباب خاص في لعن المسلم، لعن المسلم بخاصة، هذا كبيرة أخرى من كبائر الذنوب، فلا يجوز أن تدعو عليه باللعن. واللعن هو الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله وإنزال سخط الله عليه. فهذا أراد أن يبين في هذا الباب أن من الكبائر الخاصة لعن المسلم، وهناك أيضا اللعن الذي مضى معنا وهو اللعن العام، لعن الحيوان ولعن غيره، هذا من الكبائر. وأما المسلم بخاصته فهو أيضا كبيرة من الكبائر. طيب اقرأ.
عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه مرفوعا: لعن المؤمن كقتله، أخرجه.
نعم، هذا الحديث وهو حديث ثابت بن الضحاك ذكر هنا الشاهد منه وهو في البخاري ومسلم، ورد: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل مسلما بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. وذكر هنا الشاهد لعن المؤمن كقتله. لعن المؤمن أي إذا قلت لأخيك لعنك الله فكأنما قتلته، وقتل المؤمن جريمة عظيمة رتب عليها أو رتب الله عليها عقوبات شديدة. قال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقد اشتملت الآية على أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله على من قتل مؤمنا، وبين عليه الصلاة والسلام أن لعن المؤمن كقتله. فلعن المسلم مثل قتله في الإثم. نعم، هو لا يوجب القصاص يعني في الأحكام ولا الدية ولا الكفارة كفارة القتل، لكنه مثل القتل في الإثم الذي يستحقه عند الله عز وجل. لأنك إذا قلت لعنك الله فكأنما قتلته، فقد أخرجته من الحياة، وإذا لعنته فقد أخرجته من رحمة الله. فهكذا من يقتله أخرجه من الحياة، وأنت في بلعنك له أخرجته من رحمة الله. فهذا هو مشابهة لعن المؤمن بقتله، كل منهما إخراج. اللعن إخراج من ماذا؟ من رحمة الله. القتل إخراج من ماذا؟ إخراج من الحياة الدنيا، يلحق بالحياة الأخرى. فهذا يدل على أن الإثم عظيم، وقلنا الكبيرة كيف يعرف المرء أن هذا الشيء كبيرة؟ أن يكون ما ترتب عليه وعيد في الآخرة. وهنا قال كقتله، يعني ترتب عليه وعيد كأنه إثم القتل. كذلك سيأتي معنا في الحديث، وصلت الصفحة، اقرأ الحديث الذي يليه.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم ضربوا رجلا قد شرب الخمر، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان.
نعم، لا يجوز للمؤمن أن يدعو على أخيه بالخزي، أو أن يقول لعنك الله، فهذا فيه تشجيع للشيطان وإعانة للشيطان على أخيك. يعني هذا الصاحب أو الأخ كان سبب فعله للوقوع في هذا الذنب هذا الشيطان، فإذا قلت له أخزاك الله فأنت ماذا فعلت؟ أنت أعنت الشيطان عليه. واضح؟ فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن المؤمن لا يكون معينا للشيطان على أخيه. فأخزاك الله، وفي رواية اللهم لعنه، هنا الشاهد في رواية اللهم لعنه، كما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأوتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به، يعني كثير ما يؤتى به يشرب الخمر ويضرب، فقال لا اللهم لعنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. هذه رواية لعنه. وفي رواية ماذا قال؟ قال بعضهم أخزاك الله، قال لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، أي تعين الشيطان بأنك دعوت عليه. فهنا الشيطان هو يريد أن يوقع في الإثم. إذا أرغمت الشيطان بنصيحتك لأخيك بالدعوة له بأن يجتنب هذا، هنا أخزيت الشيطان وكنت معين لأخيك. أما إذا دعوت عليه هنا تعين عليه الشيطان، وتكون كأنك مع الشيطان عليه. فهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هذا، قال لهم صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لأنه قد يؤثر عليه فيقع في شرب الخمر مرة ثانية، فيكون دعاؤكم عليه إعانة للشيطان عليه في ارتكاب المعصية وهي شرب الخمر. فدل هذا على أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد فإنه يجب ألا يتكلم فيه، يعني يتكلم فيه من قبل الآخرين لا يتكلمون فيه ولا يذم، يكفي أنه أقيم عليه الحد، فلا يزاد على الحد بالتوبيخ أو بالذم، لأنه مؤمن والمؤمن له حرمة. هذه ناحية. والناحية الأخرى أن هذا قد يعين عليه الشيطان فيكابر ويشرب الخمر، ومعلوم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذا فيه درء مفسدة في أن لا يغريه الشيطان فيجعله يغضب ويحقد على من سبوه فيقع في الجريمة الثانية، مناهضة لهم، يعني عنادا لهم، يستمر في الذنوب والمعاصي. فالإنسان عليه أن يفتح للمرء باب التوبة، وأن يدعوه وأن يحسن إليه، لأن الشيطان يأتي إلى بعض العصاة يقول هي خربانة خربانة، يعني استمر أو عاند، ما أولى يقولون كذا فيكابر ويعاندهم ولا يرجع إلى الصواب. أما لو دعا له هداك الله، الله يهديك، ارجع إلى كذا، فلعلها توافق ساعة إجابة فيستجيب الله لدعاء فيهدي هذا الرجل. طيب اقرأ.
باب ذكر تأكده في الموت في الأموات. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة.
باب ذكر تأكده في الأموات، أي تحريم اللعن في الأموات، لأن سب الأموات يجري مجرى الغيبة، فإن الواجب احترام الأموات وعدم الوقوع في أعراضهم، كما أنه لا يجوز الوقوع في أعراض الأحياء وهو كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان ذلك غيبة، يعني ذكر ما فيهم حقيقة لكن يكرهون هذا في غيبتهم، يعد هذا إيش؟ يسمى غيبة كبيرة من كبائر الذنوب. وأما إذا زادها بزيادات هذا اسمه يعني الافتراء والبهتان، يعني افترى عليه، زاد عليه من الكذب، وهذه غيبة وزيادة، هذا إثم وإثم آخر، وهذه كبيرة وتلك الافتراء وقد خاب من افترى كبيرة أخرى. ومضى معنا ذكر يعني هذه الأشياء من الافتراء ومن الكذب. كذلك من الكبائر اللعن بشكل عام، لعن المسلم هذا كبير أيضا، وأيضا لعن الأموات هذه أخرى فيها غيبتهم وفيها، وهو كبير من كبائر الذنوب، الوقوع بأعراضهم، فلا يجوز ذكر مساوئهم وغيبتهم. طيب اقرأ.
عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري.
قد أفضوا إلى ما قدموا، رواه البخاري. هذا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ترفعه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات، يعني بأي نوع من السب والتنقص، حتى وإن كانوا عصاة، لأنهم مسلمون، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو شر، فلا تلاحقهم أنت بعد موتهم، ولكن كل أمورهم إلى الله تعالى. ولأن في سب الأموات إهانة للأحياء، كما في الحديث: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. فهذا الميت قد يكون له أقارب وأولاد، فإذا سب تأذى بذلك أقاربه، فالحاصل أن سب الأموات محظور من كل الوجوه، فلا يجوز سبهم ولا انتقاصهم، وإنما يندب، يعني يستحب الترحم على أموات المسلمين والدعاء لهم، فإن رحمة الله واسعة. هناك ملائكة تؤمن، ذكروا بخير أمنوا على هذا، ذكروا بالشر أمنوا على هذا، ومن شهد له الناس بالخير فكانت شهادة سبب لدخوله الجنة، ومن ذكر بالشر وهو من أهله كان ذلك سببا لدخوله النار والعياذ بالله. والمرء منهي عن ذكرهم ب يعني الفساد وغيره كانوا من المؤمنين. طيب اقرأ.
باب ذكر قول يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه.
نعم، باب ذكر قول يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه، هذه من الألفاظ أيها الإخوة القبيحة التي لا تقال في حق المسلم، يا عدو الله أو يا فاسق أو يا مجرم أو يا كافر ونحو هذه العبارات ونحو هذه الألفاظ، يعني نحو هذه الألفاظ كيا مجرم وغيره، وليس هذا خاصا بالألفاظ المذكورة، وإنما يدخل في ذلك أي لفظ ذم وتنقص أو رمي بالكفر أو الفسوق أو عداوة الله، فإن هذه الألفاظ من الكبائر. فالذي ينال من أخيه وينعته يعني يصفه يقول يا عدو الله ويا فاسق ويا كافر ونحو بهذه الألفاظ قد وقع بكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يتوب من هذه الكبيرة، ولو قالها مازحا أو ضاحكا فإن هذه الكبيرة تقع. قال يقول أنا قلت هذه اللفظ، يحاسب الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل لفظ يقوله الإنسان يحاسب به، فعليه أن يختار من الألفاظ ما هو إيش، ما هو أحسن الألفاظ. الألفاظ التي تخرج من الإنسان إما لفظ قبيح محرم، وإما لفظ حسن، وإما لفظ إيش أحسن، هناك حسن وهناك إيش أحسن أفضل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذه الألفاظ إذا اللفظ يحتمل أو قد يحمل معاني، الشيطان يدير هذه الألفاظ، يقول قال كذا تأمل، قال كذا لك رد عليه كذا، فيوقع العداوة، وهو عدو للإنسان، عداوته ظاهرة بينة، أخبر الله تعالى عن ذلك، ويجري من ابن آدم مجرى الدم. لذلك أمر الله العباد ماذا يقولون، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، دل على أن هناك حسن وهناك أحسن. إن الشيطان ينزغ بينهم، يذهب بهذه الكلمة ويديرها ويزينها ويوقع، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي عداوته عداوة بينة ظاهرة. فمن الكبائر أن يذكر هذه الألفاظ ولا يبالي وتجري على لسانه، نقول لا، اترك هذه الألفاظ وعود نفسك على عدم ذكرها، فإذا اعتادت النفس عدم الذكر ورضعت أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب اجتنب المرء هذا الشيء. اقرأ.
عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك، رواه البخاري.
نعم، هذه اللفظة يقولها الإنسان، ومضى معنا في الأبواب في اللعن وغيره أن هذه اللفظة التي يرميها الإنسان تسمى رمي، يعني كأنه رماها لفظها، تذهب إلى السماء وتغلق أبواب السماء وترجع إلى الأرض، ولا بد أن تقع هذه اللفظة، إما تقع على الذي قيل فيه أو ترجع إلى قائلها، لا تذهب يمين، لا تذهب سوى ذلك، ورد في الحديث تذهب يمينا وشمالا وفوق وترجع إلى صاحبها. فلا يجوز له أن يرميه بيا كافر أو يا فاسق، فحكمه حكم اللعن. فإن لم يكن من قيلت في حقه مستحقا لها رجعت لصاحبها الذي تفوه بها، فيكون وصف نفسه بهذا الوصف القبيح. وحديث هذا يعني حديث عظيم أيها الإخوة، أن هذه الألفاظ ليس فقط الرمي باللعن، كذلك الرمي بهذه الألفاظ بالفسق والكفر والرمي بما شابهها ونحو ذلك، يا مجرم يا كذا، هذا اللفظ يرجع إلى صاحبه أو يكون بمن قيلت فيه إذا كان مستحقا لها، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب أن ترجع إليه هذا اللفظ، وعيد شديد هذا. طيب.
وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا، لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه، ولا بالنار، صححه الترمذي.
نعم، هذا الحديث صححه الترمذي، حديث سمرة: لا تلاعنوا بلعنة الله، أي لا يلعن بعضكم بعضا. وهذا التلاعن يعني لا تقول غضب الله عليك فتدعو عليه بالغضب، ولا يعني الطرد من رحمة الله، يعني لا يجوز لك ذلك أن تدعو عليه. واضح؟ يعني تدعو عليه بهذا، فأو أخزاك الله أو أوقع الله أوقعك الله في النار، هذا لا يجوز التلاعن بهذا الشيء. واضح؟ جزاك الله خير. فلا يجوز التلاعن بين المسلمين بهذه الألفاظ، لأن الأصل في علاقة المسلم بأخيه أنها قائمة على الأخوة والمحبة، ويدعو بعضهم لبعض بالرحمة: جزاك الله خيرا، رحمك الله، حفظك الله، وفقك الله وسددك، هذه كلها دعاء طيب، هذا يحصل. أما أهل الفسوق يأتي منه شر ويدعو عليه وإن كان مازحا، يقول أمزح ما أقصد. طيب قد توافق ساعة إجابة هذه، كيف تمزح؟ قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قصدت ذلك أو لم تقصد؟ تحاسب عليه، تسجل الحسنات والسيئات. واللعن قد يسبب لعن الآخر، يسبب بلعنك وبلعن والدك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ونهى أن يسب الرجل أباه، يلعن الرجل أباه. قالوا: يا رسول الله، أو يسب الرجل أباه؟ نهى عن لعن الرجل أباه. قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني يسب أبا الرجل يلعنه ويسبه فيسب الآخر أباه. فهنا ماذا صنع هو؟ تسبب. أحسن، تسبب بلعن أبيه، فكان له حكم كأنه لعن والده. ويسب أمه فيسب أمه، كما ثبت في الحديث الصحيح. فهنا لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بناره، يعني تقول غضب الله عليك، لعنة الله عليك، أدخلك الله النار، هذا كبيرة من كبار الذنوب. طيب أكمل.
ولهما عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
نعم، في لهما يعني في البخاري ومسلم، في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من دعا رجلا بالكفر، أي قال يا كافر أو يا عدو الله، وهو ليس كذلك، أي ليس كافرا ولا عدوا لله، إلا حارت عليه، يعني رجعت عليه الكلمة وكتبت في صحيفته. وهذا فيه التحذير من هذه الأمور والتراشق بها، ولا يتفشى يعني إنسان من آخر بهذه الكلمات، فإنها تذهب سدى ولها عواقب وخيمة. كذلك في الرسائل أو الكتابات أو التعليقات على بعض الناس، يسب ويلعن ويشتم، قد يقول يعني لا يقاضيني أو أنجو من المقاضاة أو من المحاسبة القانونية، لكن عند الله عز وجل لا، هذا مسجل ومحفوظ في سجلات. طيب اكمل.
باب ما جاء في لعن الرجل والديه.
تأمل، هنا ذكر اللعن عام ثم ذكر أنواع للعن كلها تدل على الكبائر، وهنا من أقبح اللعن لعن الرجل والديه، وقد ذكرت ذلك قبل قليل، والآن سيبين الأدلة على هذا. طيب اكمل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟
وكيف
يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أخرجه.
نعم، هذا الحديث ورد بعدة روايات، منها هذه الرواية في البخاري ومسلم أن يتسبب الرجل بلعن والديه، وهنا الصحابة رضي الله عنهم استغربوا ذلك واستنكروا ذلك وعجبوا من ذلك، كيف يسب الرجل أباه؟ يعني الأصل أن البر والوفاء في القلوب، القلوب الرحيمة، وهذا الأصل عندهم، وإن كانوا يعني أسلموا وكان عنده في الجاهلية البر والإحسان، فكيف يقول لهما هذا القول؟ والله تعالى يقول فلا تقل لهما أف، يعني أف أدنى كلمة أن يتأفف الإنسان، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني هينا لينا سهلا، اختار من الحديث ما هو أطيبه وأفضله. قال وقضى ربك، أي أمر ووصى، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب أكمل.
باب النهي عن دعوة الجاهلية.
نعم، بعدما ذكر اللعن بشكل عام ثم بأمور خاصة، ناسب أن يذكر باب النهي عن دعوة الجاهلية في هذا الباب، النهي عن دعوة الجاهلية، وهو أن الاعتزاز بالقبيلة أو بالبلد أو وانتقاص الآخرين. الإنسان يعلم أن الدين عند الله الإسلام، وأن من يدخلك الجنة هو أعمالك الصالحة، ومن يقدمك ويرفع مكانتك عند البشر هو العمل الصالح والنظر إلى ما في قلبك من أمور حسنة، هذا هو الذي يرفع. فالله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإذا قصر هذا العمل عن دخولك الجنة، القبيلة والنسب والبلد واللون لا يقدمك إلى دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة في موقع قد يقول إنسان هذا يعني لم يذكروا إلا حق أو قالوا كذا، أقول لا، نبههم ونهاهم عن هذا، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ طيب اقرأ.
ولما قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا.
نعم، هذا ذكر الشاهد منه، وهو حديث أخرجه البخاري مسلم عن جابر رضي الله عنه قال اقتتل غلما، اقتتل يعني إيش؟ تشاجر غلما، غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار. المهاجرين من؟ الذي هاجر من مكة إلى المدينة، والأنصار الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين، ونادى الأنصاري يا للأنصار، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية؟ قالوا لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهم الآخر. قال فلا بأس ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهى، فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصر، يعني إن كان ظالم ينصر الظالم، وإن كان مظلوم ينصر المظلوم. كيف ينصر الظالم؟ بنصحه وأخذ على يديه وإيقافه عند حد، هذا نصرة له. لذلك بعضهم تجده يقول يا فلان نبهني إذا أخطأت، أوقفني، هذا نصرة له. وأما إذا كان مظلوما فتقف معه وتنصره. وهذه لما نادى يا للمهاجر ويا، وقال الأنصار يا للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا، غضب ليس غضب يسير، غضبا شديدا. وقد أحسن من قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ومن الصحابة رضي الله عنهم من قال لبلال، وبلال رضي الله عنه كان عبدا حبشيا، واشتراه أبو بكر وأعتقه، أعتقه رضي الله عنه وأعتقه لله. فقال له يوما أبو ذر رضي الله عنه يا ابن السوداء، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال إنك امرؤ فيك جاهل، فوضع خده على الأرض وقال طأها يا هلال، يعني أوطأ على خدي، يريد ماذا؟ أن يتوب وأن يحتقر نفسه ويذل نفسه. وكان رضي الله عنه لا يرى إلا وخادمه الذي معه مثل لبسه ومثل المعاملة، لا يفرق بينه وبين لبس خادمه، إذا اشترى ثوبا اشترى له، وهو راوي إخوانكم خولكم، يعني إخوانكم يعني خدمكم إخوان لكم، فأكلوا يعني اجعلهم يأكلون مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. طيب اقرأ.
باب النهي عن الشفاعة في الحدود.
نعم، النهي عن الشفاعة في الحدود. الشفاعة أيها الإخوة محمودة طيبة، أن يشفع الإنسان للآخرين في وظيفة أو عمل، كذلك في الآخرة يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، تشفع الملائكة، ويشفع الصالحون لإخوانهم، ولا تكون إلا بإذن الله عز وجل ورضى الله عن المشفوع له. وأما الشفاعة في الحدود في إقامة الحد، تجب إقامة الحدود الشرعية إذا ثبتت عند الحاكم والإقرار أو البينة، ولا يجوز لأحد أن يتدخل لإسقاطها بشفاعة أو بذل مال أو سلطة. ويجب أن تقام على الشريف والوضيع والغني والفقير، وقد جاء الوعيد الشديد في حق من تدخل لإسقاط حد، كما في هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ في هذا الباب. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا، يعني فار من حكم قضائي فآواه وحماه. طيب اقرأ.
قول الله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
نعم، إقامة الحد يقيمها الإنسان إذا وصل الحدود، وصلت إلى القاضي، وهنا تقام هذه الحدود. لكن قبل أن تصل فله المرء أن يرجع، وله أن يسأل الناس، لكن عند وصول الحد إلى القاضي وأقام وأراد إقامة الحد لا يجوز لأحد أن يمنعه، لا بمال ولا بشفاعة ولا غيرها. طيب اقرأ.
ولهما في حديث المخزومية أتشفع في حد من حدود الله.
نعم، هذا يعني تشديد عليه، تبغى تشفع في حد من حدود الله؟ وكما قال عليه الصلاة والسلام: لفاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهي حشى ذلك، لكن يخبر أن أعز من أعز النساء والبنات إلي ابنتي، لأقمت عليها الحد. طيب، والحد ما ذكره الشرع وحدده إما بعدد أو قطع. طيب، والموطأ؟
وفي الموطأ عن الزبير رضي الله عنه: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع.
نعم، هذا إذا بلغت السلطان، دل على أن قبل أن تبلغ السلطان يجوز، لكن إذا بلغت السلطان فلعن. واللعن هذا يدل على أن هذا العمل إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب. إذا بلغت السلطان وورد فيها اللعن، يعني الحديث ورد أنه لعن الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن ذلك، دل على أنه كبيرة، فيه لعن وطرد من رحمة الله. طيب،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره.
نعم، إذا وقعت هذه الشفاعة دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، كأنه يعني عكس ما يريد الله عز وجل، وهذا أمر عظيم. طيب، اقرأ الحديث الذي يلي. الباب،
باب من أعان على خصومة في الباطل.
نعم، باب من أعان على خصومة في الباطل. الناس تحدث بينهم خصومات ومنازعات، وهذا من طبيعة البشر، ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان العلماء هم الذين يقومون بالحكم بين الناس، لأن العلماء ورثة الأنبياء. ومن أعان على خصومة في الباطل ورد فيه الوعيد. والخصومة ليس على حد سواء، قد يكون منهم من هو ألحن بالحجة من الآخر وعنده بلاغة، والآخر قد يكون دون ذلك. فالحاكم بشر يحكم فيما ظهر له أن هذا عنده بينة وهذا لم يبين، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له في حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، يعني ما يأخذه قطعة من النار، فعليه أن يتوب إلى الله. وإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها، كما في يعني بعض الروايات، يعني وهذا يدل على الوعيد الشديد في هذا. والمرء يتعاون على البر والتقوى في شفاعته، في شهادته، في الحكم، ولا يتعاون على الإثم والعدوان. طيب، أكمل.
قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الآية.
طيب، والتي تليها؟
وقوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها.
نعم، الآية هذه الآية والأحبة، الآية الأولى واضحة أن التعاون يكون على البر والتقوى، وأما أن تشهد لهذا وهو على باطل وتشهد معه وتنصره الذي على باطل، فهذا من كبائر الذنوب، كما يصنع بعض المحامين الآن يريد أن ينصر هذا وهو على الباطل ويدخله بمداخل ويخرجه بقوانين، هذا محرم، أو يكون معه من يشهدون معه، هذا محرم. والشفاعة الآية الثانية تدل على أن الشفاعة على نوعين: شفاعة حسنة حث الله عليها ورغب فيها ورتب عليها الأجر والثواب، ولهذا ينبغي للمسلم أن يسعى فيها، وهي من التعاون على البر والتقوى، يكون له نصيب منها. والشفاعة الأخرى السيئة، وهي ما يحصل بها ظلم للناس أو مصادرة لحقوقهم بسبب الشافع ومناصرة للظالم على المظلوم، وهذه ينال الشافع فيها كفلا أي نصيبا من إثمها وشرها، وهذا هو محل الشاهد من الآية، أن هذه الشفاعة السيئة والإعانة على الباطل يكون له جزء من هذا الإثم، يكون له إثم على هذا، نعم يلحقها الإثم. طيب أكمل.
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه باطل لم يزل في سخط الله حتى ينزي عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال.
وفي رواية
ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل، رواه أبو داود بسند صحيح.
نعم، هذا الحديث الشاهد منه يعني من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل، الحد هي العقوبة المقدرة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها، كحد الخمر والزنا والقذف، سائر الحدود حددها يعني جعل لها حد. فإذا حددها الشرع لا يجوز لأحد أن يشفع فيها، فإذا فعل فقد عطل حدا من حدود الله. وأما ما لم يحدد يسمى إيش ويقضي به القاضي؟ تعزيرا، يعزر. وضاد الله في أمره يعني خالف الله في أمره، واضح. وهذا وردت فيه أحاديث، وهذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزل، حتى ينزل أي ما يزال هو يسعى ويخاصم في هذا الباطل، ما يزال غضب الله عليه وهو في كبيرة من كبائر الذنوب. هناك من الناس من يخاصم ويجادل رسائل وكتابات وتآريف ومقاطع وهو يعلم أنه على باطل، يريد أن ينتصر لمن؟ لنفسه. فعليه أن يعلم أن سخط الله عليه. لذا تجد بعضهم ممن يقع بالعلماء أو يتكلم بنصرة الباطل يقول أجد ضيقة في صدري، وأجد يعني أشياء ما أستطيع أبوح فيها من ألم وكبت وضيق في أهله، نقول لأنك تحت سخط الله، ما زلت في سخط الله لإقرارك على هذا الباطل واستمرارك عليه وعلمك أنك على باطل. فإذا رجعت وتبت أنزل الله رحمته عليك. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع، حتى يرجع يعني يترك وينتهي، وهنا يعني تنزل رحمة الله ويجد السعادة. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، يعني عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا خطر عظيم أن يعارض بالكلام والحديث، والإنسان ينبغي عليه أن يجتنب ذلك. ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله، وهذا محل الشاهد. وهذا يشمل الوكيل والمحامي، لأن كل منهما معين على الخصومة بالباطل. فقد باء، أي رجع أو تبوأ مكانا من النار والعياذ بالله، بغضب من الله، يعني الغضب والسخط والأسف، وهذا بمعنى واحد. فالله يغضب ويسخط، وهذا من صفاته. وغضب الله لا يعني يقوم له شيء، وفي هذا الوعيد الشديد لمن اتصف بهذه الصفة المذمومة. فيه كذلك الترغيب لمن وقع في مثل هذه الأمور، كأن يكون صدر منه ظلم أو إساءة أو مخاصمة بالباطل، لأن يعود إلى الله ويتوب ولا يعود لمثل ذلك. إذا أراد السعادة تاب إلى الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.